الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، أن هيأ مثل هذه المجالس، فنشكر القائمين على دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذا الترتيب وعلى هذا البذل وعلى هذه الهمة، فنسأل الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر. فلا شك أن ترتيب مثل هذه الدورات وتنسيق في ما بينهم وبين الطلاب وبين من يعلم أمر ليس بالهين، يحتاج إلى ترتيب، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى مادة تقوم عليها مثل هذه الدورات. فلا يسعنا إلا أن نشكر القائمين عليها، ونقول أبشروا بالخلف العاجل من الله جل وعلا، والأجر والمثوبة منه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذا من أشرف ما ينفق الإنسان فيه المال والوقت والنفس، فإن الإنسان إذا قام بنشر دين الله لن يجد أفضل من هذا القيام بنشر الدين بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن بين العلم والعمل تلازم. فنشكرهم جزيل الشكر، ولا نستطيع إلا أن نقول أجركم على الله جل وعلا الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما عن من تجشم عناء السفر وحضر لهذا، فأبشر يا طالب العلم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه من البشائر، وإن الله عز وجل وعده بنيل أعظم الأجر، وهو تعلم دين الله عز وجل ومعرفة أحكامه. أما عن المحاضرة المعلنة، فهي مكانة السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم، أي طرقهم. فالسنة هي الطريقة بالمعنى العام اللغوي، ثم أطلقت بالمعنى الاصطلاحي على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرره صلوات الله وسلامه عليه. فصارت السنة تضاف إلى أحد هذه الأشياء الثلاثة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أوضحه وبينه للأمة، لأن الله عز وجل حينما بعث الرسل جعل عليهم أمرا متحتما، وهو أنهم يدلون أقوامهم وأممهم إلى خير ما يعلمونه لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص
عبد الله بن عمرو بن العاص إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لها وينذرها شر ما يعلمه لها. فكانت الأنبياء يتسابقون في بيان الخير والتحذير من الشر، وكان من أوضحهم بيانا وأوسعهم تشريعا، حتى إن شريعته هيمنت على الشرائع السابقة، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه لأمته من قول أو فعل أو تقرير. وجاءت النصوص من كلام الله عز وجل ووحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة واجتماع الأمة على اعتبار السنة وبيان مكانتها. فتجد أن الله عز وجل سمى السنة بالحكمة، قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل لأزواج نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والله جل وعلا سمى السنة سبيل في قوله جل وعلا لنبيه: قل أي يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فإذا السنة هي الطريقة وهي الحكمة وهي السبيل إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر بطاعة رسوله، بل أن العقل دل على وجوب اتباع الرسول الذي أوحى الله إليه. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا فيه دلالة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، لأنها سبيل للهداية وسبيل للرحمة. فقال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإذا الله جل وعلا نوع الأوامر في وجوب طاعته، في وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، مما يبين أن طاعة الرسول من طاعة الله. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فاستماع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الخيرية للعبد. فإذا وجدت الإنسان يصغي ويذعن ويقبل ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه علامة خيرية. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لماذا؟ قال: إذا دعاكم لما يحييكم. لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه حياة للأبدان وللأرواح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يستويان. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لمراد الله عز وجل من خلقه. ولذلك تجد أن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله، ودعا لطاعته وطاعة رسوله، وبين أن طاعة الرسول تهدي للرحمة وتهدي لطاعة الله، وبين أن طاعة الرسول هي من موصلة لطاعة الله. كل هذه التنويعات لبيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله. لأن ما نطق به صلى الله عليه وسلم من التشريعات والأحكام هي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم وحي من الله لخلقه. وجاء مما يدل على وجوب طاعته التحذير من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الكفر، أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر. وهذا سبيل من اتخذ الرد وسيلة وطريقا فيما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح وجوب طاعته على الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مجمل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآية ويقولون: قال الله، مع أن القول للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم أن ابن مسعود لما أخبر أن الله لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قالت امرأة: قرأت كتاب الله فلم أجد ذلك. أو قالت: أهذا في كتاب الله؟ قال نعم. قالت: أين هو؟ فقال لها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مما يبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مراد لله عز وجل وموصل لمرضاته. والصحابة رضي الله عنهم مستقر عندهم استقرارا تاما أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة وواجب الامتثال. ولذلك جاء في الأثر أن رجلا كان عند عمران بن حصين فقال دعنا من الحديث والتحديث وهات ما في القرآن. فغضب عليه عمران بن حصين فقال ويحك أو قال ويلك، وهل عرفت الظهر 4 ركعات إلا من سنته صلى الله عليه وسلم والحديث أو كما قال رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أحدكم أن يأتيه الحديث أو الخبر عني فيقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه أحللناه، حلال أحللناه. وجاء في ألفاظ كثيرة منها قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مني فيقول بيني وبينكم كتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح كثيرا من مجمل القرآن. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيفية إقامتها؟ من الذي بيّن أن الفجر 2 ركعات والظهر 4؟ والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4. من الذي بيّن أن المسافر يقصر الرباعية إلى 2؟ من الذي بيّن الركن الثاني في قوله وآتوا الزكاة الأنصبة وكيفية وشروط وجوب الزكاة إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنصب بهيمة الأنعام وما تجب فيه من الحيوانات وغيرها، وكذلك الذهب والفضة وغيره إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لأحد أن يكتفي بالقرآن دون السنة إلا وهو ضال، بل نص بعض أهل العلم على أنه إذا تم رفض السنة أنه كافر، لأنه مكذب لأمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس متفقون على هذا وعاملون به، حتى نبغ نابغة أرادوا هدم السنة وتعطيلها، وهم طائفتان وإن شئت أن تقول 3. الأولى الخوارج، فإنهم رفضوا السنة وطعنوا بها ولم يأخذوا إلا بالنزر اليسير منها مما يشهد إلى ما هم عليه من بدع. وسبب ذلك ما هو؟ أنهم كفروا كثيرا من الصحابة، ومعلوم أن السنة إنما نقلت عن طريقهم، فلأجل هذا طعنوا في السنة. والفرقة الثانية هي الرافضة، كفروا الصحابة فطعنوا في السنة التي نقلت عن طريقهم ولم يقبلوا إلا النزر اليسير مما جاء عن أهل البيت، مع أنهم في روايتهم عن أهل البيت الكذب الكثير، فلم يقبلوا ما صح وكذبوا على من أرادوا. والطائفة الثالثة طائفة تبرز بين الفئة والأخرى، وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين أو القرآنيون على الحكاية، يريدون أن يقتصروا على القرآن، وهؤلاء يكفيهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني على مائدته وطعامه، يأتيه الأمر مني فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما فيه من حلال أحللناه وما فيه من حرام حرمناه. كيف تقبل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر هذه الطريقة، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي الوحي. وبين الله عز وجل أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي أتم الله عز وجل بها على الخليقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فهي نعمة، وإلا لو ترك الناس بلا سنة ولا إيضاح لبقي الدين مجهولا، ولا لعب في الدين من أراد أن يلعب، ولكن هذا الدين حفظ بالسنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ولا أظن أحد يستطيع أنه يرفض السنة ثم يدعي أنه يعبد الله، لأنه سيجد اضطرابا أو تناقضا. فإذا أيها الإخوة، السنة مكانتها عظيمة في الدين، حيث أن الله عز وجل بين وجوب طاعة الرسول، وبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة ومن النعمة، وأن طاعته صلى الله عليه وسلم بهذا موصلة إلى الرحمة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وهي كذلك موجبة للفلاح وموجبة للهدى في قوله: وإن تطيعوه تهتدوا. ولازم ذلك أن من لم يطعه لن يصل للهدى، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو محي للخلق في أرواحهم وأبدانهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأن قلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فإذن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع وواجبة التعظيم، لوجوب الطاعة، لوجوب تنفيذ أمر الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. كيف ترده إلى الله؟ قال: ترده إلى كتابه. كيف ترده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ترده إلى سنته بعد وفاته. لكن هذه السنة، وهي مثل ما سبق قلنا أنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرره تقريرا، أدخل فيها من قبل الزنادقة وأعداء الإسلام الشيء الكثير، لكن الله عز وجل قيض لها من حفظها، فقاموا بحفظها حفظا من سمع به ذهل وهذا كله تحقيق لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ما سبق في أمة من الأمم حفظ السنة بمثل ما جاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمانة العلمية عند النقلة، وسبحان الله العظيم، تجد أن الحفظ والأمانة العلمية كانت في صدر الإسلام في وقت تدوين السنة وحفظها. ولذلك تجد الآن ما في تدوين، لأن الأمر بعد العهد، وما سبق حفظ ما يحتاجه الخلق، حفظ دقيق وأمانة علمية لأبعد شيء. ولذلك جاء في صحيح مسلم أنه قال: حدثنا ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال ابن أبي شيبة وإسحاق: حدثنا، وقال الآخر: أخبرنا. وش الفرق؟ كل هذا من باب الأمانة العلمية. لو الآن ماشي كل الأمور، لكن إيش الدقة في هذا كله؟ إبراء للذمة. وكانوا ينقلون كل ما جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما هم يرون ضعفه ينقلونه، وربما أخبروا وربما تركوه لعل يأتي من يشهد له فيرتقي إلى العمل. وهذا شيء إذا دخله الإنسان ينبهر منه، حتى إنهم في أدق الألفاظ هذا يقول فقام، هذا قال وقال فلان قال. كل هذا مما يدل على أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة أمنة، تحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولذلك كان أهل العلم هم حفظة الشريعة، وهم أفضل الأمة، لأنهم أخشى لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه هذا المقام وهذا الأمر كله موجب لمعرفة السنة وحفظها والقيام بها. ومن هذا ما أنتم بصدده من بداية مشروع كتب السنة، وستبدأون إن شاء الله بصحيح البخاري. ستجدون عجبا لا في حفظه ولا في أمانة العلمية. يعني البخاري رحمه الله تعالى ليس من حفظه فقط صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري هو منتقى من آلاف الأحاديث التي عنده، وجمله بتبويباته وفقهه الذي ربما حتى العلماء جاءوا من بعد يشرحون تبويبات البخاري، ما هو يشرحون الأحاديث، يشرحون تبويباته، لأن عنده فقه عميق ودقيق، ربما في بعض الأحيان لا يصلون إلى إيش فقه من هذا الحديث، لأنه رحمه الله إمام جبل وأمين من أمنا هذه الأمة. أضرب لكم مثل في مسألة ربما تستغربون من استنباط البخاري لها. عند بعض أهل العلم يكرهون، وبعض أهل العلم يحرم، أن تصلي وأمامك نار موقدة. وكان هذه المسألة تطرق بين فترة وأخرى، لا سيما إيش في زمن الشتاء، كان في السابق يضعون إيش الدفايات ذات الشمع، الحجر هذا له كان يعني نار، وصار بعض الناس ينحيها يمنه ويسره وغير ذلك. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس إذا كانت بعيدة أو أن غيره. مر علي في صحيح البخاري تبويب له، قال رحمه الله: باب من صلى وقدامه شيء يعبد. يعني حكم صلاة من صلى وأمام الشيء يعبد، لأن ما يعلل بها للعلم من كراهة أو تحريم أن يصلي وأمامه يعني نار، قالوا لأنها فيه مشابهة لعبدة النار المجوس فينهون عن ذلك. البخاري أورد حديث في هذا الباب يعني كلنا يعرفه، لكنه استنبط منه استنباط أتى على هذه المسألة وأنهاها. قال: باب من صلى وقدامه شيء يعبد. ثم ساق حديث صلاة الكسوف. من الشاهد أن كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يجر رداءه حتى قام فصلى بالناس، وذكر صفة صلاته. ما عندكم أي استنباط؟ قال في الحديث: فعرضت عليه الجنة والنار. محل الشاهد والاستنباط أن عرضت عليه النار، لو كان منهي عن استقبالها ما عرضها الله عز وجل عليه. فكيف استنبط البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنه لو عرض أمام الإنسان شيء يعبد وهو لا يقصده أن هذا ما يضره؟ فإذن لا تلم من ألف مؤلفا في بيان شرح تبويبات البخاري لصحيح البخاري، فهو يأتي بالحديث ويقطع في بعض الأحيان لأجل محل الشاهد منه. فالبخاري صحيحه أمر عجب، وتبويباته فيه أمر عجب. ناهيك عن مسلم، ناهيك عن غيره، ستجدون العجب العجاب في هذه الكتب، لا سيما الكتب الستة. أيض الله لها من العلماء من يحققها ومن يظهر مكنونها وفوائدها وغير ذلك مما يأنس وينشرح به صدر أهل السنة. ولذلك تجد أن أهل السنة في مقابلة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منشرحة الصدور، ولا يوجد بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض البتة، كما لا يوجد بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن معارضة البتة. وإذا وجدت ما ظاهره التعارض، يقول أهل العلم، يقول لا تقل ما فيه تعارض، قل ما ظاهره التعارض، فأنت متهم بأحد أمرين: إما قصور في العلم، وإما قصور في الفهم، لا ثالث لهما. وبعض أهل العلم يزيد رابع ثالث ويقول أو سوء قصد، وهذا يوجد من أهل البدع، تجد أنه عنده فهم وعنده علم لكن لسوء قصده يبعد هذا الفهم حتى في نصوص الصفات لكي يعطل. فإذن أيها الأخوة، مكنوز السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثلج صدور أهل السنة ويفرحون بها ويقابلونها بالقبول والتوفيق والعمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ضل من ضل من هذه الأمة إلا إما بسبب تركه للسنة أو تأويلاته التأويلة المتعسفة، أو لسوء قصد أوجب عليه رد أو الإعراض عن هذا الأمر. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتقبله لإجاب الله عز وجل علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مما حفظت به الشريعة وحفظ به دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما علمناه منها فإن علينا العمل به، لأن العلم ليس هو الثمرة، الثمرة العمل، العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إيش؟ العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل يعني ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ما شافك أهل تركك. ولذلك من دواعي حفظ العلم العمل به، والإنسان إنما يعلو بالعمل بالسنة. أنتم تجدون الإنسان إذا كان متمسك بالسنة، ماخذ بالسنة، عاملا بها، سبحان الله تجد في نفسك قبول لهذا الرجل. ولو قيل لك عن رجل ما معه من العلم لكنك تجده ضعيف العمل بالسنة، ما تجد له قبول. أضرب ولهذا مثلا حيا ملموسا، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، رجل لا يعد من البلغاء، ولا عنده فصاحة، ولا عنده يعني الكلام الذي يتشدق به بعض الناس حينما يتكلم في الخطابة، لكنه حينما يتكلم كأنما يخاطب القلوب، لأن الرجل علم من السنة ما عمل به، فوجد لكلامه قبولا عند الناس. وما ذاك إلا لأنه معظم للسنة قابلا لها عاملا بها. إذن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي موجب للعمل، وقوله فمن رغب عن سنتي تحذير متضمن لوجوب قبول سنته صلى الله عليه وسلم. فتنوعت النصوص في الأمر بالاتباع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من الترك والمخالفة. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. من له سؤال حول هذا الموضوع لا بأس. السنة مثل ما قلنا لكم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الترك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه مثل قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نقول هذا من السنة. وإن كان أمرا توفرت دواعي العمل به في زمنه صلى الله عليه وسلم وتركه، نقول السنة تركه. لكن لاحظ أنه عمل توفرت دواعي العمل به ولم يعمله صلى الله عليه وسلم، نقول السنة تركه. إلا إذا كان وسيلة لعمل مشروع فلا بأس بالعمل به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، مع أن إيش؟ أن القول بأنه توفرت الدواعي في عمل وتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ربما إيش؟ فيه أخذ وعطاء. فالحاصل كما قلت لكم أن ما قاله النبي، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالترك فالسنة تركه، ما تركه فقط من عمل توفر الدواعي العمل به ولم يعمل به فالسنة تركه إلا أن يكون إيش؟ وسيلة لأمر مشروع. نعم أتفضل شيخ.
إلا ما كان وسيلة لعمل المشروع.
إيه هذا كثير عاد، هذا يسمونه قاعدة إيش؟ الأحكام لها، الوسائل لها أحكام المقاصد. مثال ذلك، مثال الآن الخطوط هذه في المسجد، نقول هذا وسيلة لإيش؟ انتظام الصف، لأن الشرع متطلع لتسوية الصفوف. نعم ربما يقول قائل هذا يعني عمل توفرت أسباب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل، نقول من ليقول أنه توفرت الأسباب؟ ممكن يضع خط، نقول الأرض كانت حصباء، لو وضع الخط المشي رايح جايب في مشقة كل شيء تبتجدد، أو بعضهم قال لا يضع خيط، نقول هو خيط يمكن يصير محطة لسقوط الناس، فلم تتوفر في الحقيقة يعني وسائل. لكن على القول بهذا نقول ما دام أن توفرت الوسائل والأمر سهل فيه يؤخذ به. نعم.